بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولقد مررنا في الدرسين الماضيين مع مقولتين عظيمتين، الأولى للإمام الغزالي والثانية للأمير عبد القادر الجزائري، وهما من رجال التصوف. وكنا قبل ذلك قد أخذنا كلام الفقهاء والمحدثين من العلماء المعروفين بالعلم الشرعي، وبينوا لنا من خلال كلامهم أهمية الصحبة وأهمية الشيخ المربي، ثم انتقلنا إلى كلام مشايخ التصوف، واليوم نتابع في ذلك.
ابن عطاء الله السكندري.
طبعا ابن عطاء الله السكندري هو من كبار أولياء هذا الطريق، والذين أعطاهم الله تبارك وتعالى قضية التعبير عن التصوف بلسان عجيب غريب حقيقة. يعني أذن له بالعطاء في ميدان النطق بالأقوال والأحوال.
يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: وينبغي لمن عزم على الاسترشاد وسلوك طريق الرشاد أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق، سالكا للطريق تاركا لهواه.
جميل. يعني إخوتي الأكارم، الإنسان منا يتخذ قرار التوبة إلى الله، وهذا يحصل معنا كثيرا فعلا. يأتي علينا رمضان، تأتي علينا مواسم الخير، ربما نذهب إلى الحج ونعزم على الاستقامة، لكن نلاحظ من أنفسنا إذا رجعنا تركنا كثيرا من ذلك. إذا انتهى رمضان عدنا إلى كثير مما كنا عليه، بعد الحج نرجع إلى ما كنا عليه، وعندها نتحسر ونسأل أنفسنا لماذا لم نثبت، ولماذا لم نستقم، ولماذا لم نحقق ما عزمنا عليه. الجواب أيها الإخوة، طبعا له أسباب. من هذه الأسباب أن الإنسان منا لم يستعن بالبيئة الصالحة. يعني عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قرن التقوى، الأمر بالتقوى، بالكون مع الصادقين، يدل على أن التقوى لا تتحقق إلا بمعونة من الله عز وجل أولا، وهي السبب الحقيقي، وبسبب ظاهري، وهو أن تكون في البيئة الصالحة، أن تكون في البيئة الصالحة. ولقد مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك الذي تاب بعدما قتل 100 نفس، ماذا قيل له؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين، ولا تبق في أرضك فإنها أرض سوء. إذن أمروه بالبيئة الصالحة، وطلبوا منه أن يخرج من البيئة السيئة. وصدق الإنسان في توجهه إلى الله يظهر من خلال تحققه بالأسباب التي توصله إلى الله. الإنسان الصادق حقيقة يبحث عما يثبته عند الله عز وجل. الإنسان الصادق هو الذي يتمسك بهذه البيئة الصالحة. الإنسان الصادق هو الذي يتمسك بمن يأخذ بيده إلى الله عز وجل من شيخ مرب عالم صالح، يلتزم أقواله ويقتدي بأفعاله ويستفيد من أحواله، ليكون معه منتفعا في ظاهره وباطنه. طيب إذا لم يفعل ذلك، نقول له: أنت تدعي أنك تريد الإقبال على الله لكنك أسير هواك. يا أيها الإخوة، الإنسان كما يقيد بالسلاسل في ظاهره، هناك قيود لباطنه. من هذه القيود أن الإنسان يتبع الهوى وأن يكون مسترقا للشهوات وأن يكون متبعا لأهل الزيغ والضلال، هذه كلها من الأشياء التي تقيد الإنسان، فهو يريد أن يقبل على الله لكنه أسير هواه، أسير شهواته، أسير بيئته السيئة، أسير التقاليد والعادات التي يقع بها ويلتزم بها، لذلك تراه دائما في أسر وقيد وهو لا يستطيع الانفكاك منه. طيب ماذا تفعل؟ أنت لو كنت مقيدا بقيود الظاهر تسعى إلى تخليص نفسك من هذه القيود، قيود الباطن هي من صنع أنفسنا أيها الإخوة، أن تكون أهواؤنا آسرة لنا وأن تكون شهواتنا آسرة لنا وأن تكون البيئة السيئة والعادات والتقاليد آسرة لنا، وهذا كله يجب علينا أن نتحرر منه لنقبل على الله تبارك وتعالى، وهذا من ثمرات التحقق بعبوديتنا لله عز وجل.
تاركا لهواه راسخ القدم في خدمة مولاه. ما شاء الله.
مين؟ الشيخ الذي نلتزم معه، الشيخ الذي نلتزم معه فيه هذه الصفات، فيه هذه الصفات. أنا لا أتبع أي شيخ، الشيخ الذي أريد أن أكون معه وأن ألقي إليه زمام عقلي وقلبي وأن أكون معه في أقواله وأفعاله وأحواله، ليس أي إنسان، يعني مو هو عبارة عن شيخ أنا شفت اسمه على اليوتيوب سمعت له درس ظريف أنا خلص أسلمه، لا، ولكن هذا الإنسان ينبغي أن يكون يعني له عقل شرعي وقلب شرعي وظاهر شرعي وباطن شرعي، وذلك من خلال هذه المعايير التي ذكرها لنا العلماء. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الشيخ ينبغي أن نبحث عنه أولا، ثم بعد ذلك إذا وجدناه فلنحرص على ملازمته،
فإذا وجده فليمتثل ما أمر ولينتهي عما نهى عنه وزجر.
طبعا إذا كان بهذه الصفات ينبغي أن نلتزم بما قال، بما أشار، بما نصح، بما أرشد. لماذا؟ لأنه لا ينطق إلا بالحق.
نعم. وقال أيضا: ليس شيخك من سمعت منه وإنما شيخك من أخذت عنه.
الله. ليس شيخك من سمعت منه، إنما شيخك من أخذت عنه، يعني ليست قضية أقوال وإنما هي قضية أحوال، ليست قضية آذان تسمع وإنما عقول تستنير وقلوب تتأثر. انظروا أيها الإخوة إلى عمق هذه الصلة. لذلك الدروس الشرعية ليست عبارة عن طالب يقرأ بين يدي أستاذ وانتهى، يتلقى يعني عقل من عقل وأذن من فم، لا، وإنما الدروس الشرعية هي عبارة عن تأثر قلب وروح وظاهر وباطن وعقل وقلب، ويعني بأقوال وأفعال وأحوال. الشيخ الذي نأخذ عنه ينبغي أن نأخذ عن حاله كما نتلقى من مقاله، وينبغي أن ننتفع ببواطننا كما ننتفع بظواهرنا. أما الشيخ الذي نأخذ عنه علما ويرسخ في قلوبنا كبرا فهذا شيخ ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه.
وليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك الذي سرت فيك إشارته.
ما شاء الله. ليس شيخك الذي نعم نفعتك عبارته وإنما شيخك الذي أثرت فيك إشارته في باطنك. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعايير. لذلك أيها الإخوة قضية انتقاء الشيخ هذا شيء عظيم وشيء دقيق. طيب أنا الآن إخوان أقول لنفسي ولكم، طيب نحن الآن ما وجدنا شيخا بهذه الصفات، ماذا نفعل؟ نقعد بالبيت؟ لا، وإنما نحرص على أن ننتفع بما تهيأ بين أيدينا من شيوخ وإن لم يكونوا على هذا المستوى إلى أن نجد الشيخ الكامل، فإن وجدناه فلنحرص عليه ولنشكر هذا الشيخ الذي أخذنا عنه علما ونصائح وما شابه ذلك، وإذا لم نجده فإننا لا نقطع أنفسنا من الخير القليل إذا لم نجد الخير عند الشيخ الكامل.
وليس شيخك من دعاك إلى الباب، وإنما شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب.
ما شاء الله. إذا الآن إخواننا هناك شيخ يوصلك إلى الباب، يعني يقول لك هذا الطريق وهذا باب الله عز وجل، لكن الشيخ الحقيقي الكامل هو الذي يرقى بحالك إلى أن يدخلك على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يصلك بالله تبارك وتعالى. وهنا أنا أحذر نفسي وأقول لا يحق لي أن أدعي دعوة أمام طلابي بهذا الكلام، أن أقول والله أنا يعني أوصلكم أنا أستغفر الله وأتوب إليه. أنا أيها الإخوة ينبغي علي أن أعرف حجمي، حتى لو قرأنا هذه الكلمات وذكرنا عن الشيخ المربي لا يحق لي أن أدعي أمام طلابي وإخواني أنني أنا الشيخ المربي، لا معاذ الله، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. أنا معكم نبحث عن الشيخ المربي الذي يأخذ بيدنا إلى الله والذي يدخلنا حقيقة على الله عز وجل. لكن نحن أحيانا نسمع بعض ربما يعني الناشئة يدعي هذه الدعاوى، يقرر هذا الكلام ويقول أنا أفعل كذا، يقول ذلك بلسان حاله ولسان مقاله. والله أنا أخاف على هذا المتكلم الفتنة أولا، وأخاف على تلاميذه الفتنة أيضا ثانيا. فلنحذر ولننتبه من هذه المنزلقات. أنا أحذر نفسي أن أغرق أو أنزلق بهذه المصطلحات التي يقولها السادة الصوفية وأن أنزلها لتكون متكئا لي في يعني علاقتي مع إخواني وتلاميذي وما شابه ذلك. والله قضايا خطيرة جدا أنا أحذر نفسي منها.
وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نهض بك حاله.
ما شاء الله. قضية مو قضية عبارات ولا قضية كلمات، وإنما قضية أحوال. لذلك في الحكم العطائية لا تصحب من لا يدلك على الله مقاله ولا ينهض بك إلى الله حاله. انظروا المقال يدل لكن الحال ينهض، المقال فقط يدل أما الحال هو الذي يؤثر فيك، وربما نفعك حاله أضعاف 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 ما ينفعك مقاله. لكن الآن نلاحظ إخواننا حتى التلاميذ والشباب وطلاب العلم هم يحرصون على المنافع العلمية فقط، يعني درس عقيدة، درس أصول، درس نحو، درس كذا، لكن قلما تجد إنسان يقول لك أريد درسا يقربني إلى الله، درسا يوصلني إلى الله، درسا يهذب لي أخلاق نفسي، درسا يعطيني الأخلاق الحسنة ويحذرني من الأخلاق السيئة، درسا يصفي قلبي، يصفي صلتي بالله تبارك وتعالى. هذا قليل أيها الإخوة. حتى لو أن شيخا أقام درسا بهذه المعاني ربما البعض من طلبة العلم يزهد فيه. لماذا؟ يقول لك والله هذا الكتاب أنا أستطيع أن أقرأه وحدي. نعم، أنت تستطيع أن تقرأ عبارته بدقة وأن تعرب الكلمات وتصحح الضمائر وما شابه ذلك، لكن أين حاله؟ الحال الذي تقرأ به الكتاب، وأين ذاك النفع القلبي والروحي الذي نفتقر إليه اليوم في قراءتنا ودروسنا؟ يعني يقول لك بعض الناس أنا والله هذا الكتاب أنا قرأته في سهرة. له مظبوط، أنت مررت على ألفاظه وعلى جمله وربما فهمت مجمل مراد المؤلف، لكن أين الحال وأين النفع وأين التأثر وأين تلك المعاني السامية العالية التي تعيشها مع شيخك عندما تقرأ هذه الكتب.
شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى.
ما شاء الله.
شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيها أنوار ربك. أنهضك إلى الله فنهضت إليه وسار بك حتى وصلت إليه.
ما شاء الله. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعاني. هذه معاني غريبة علينا. هذه معاني غريبة. نحن اعتدنا أخوان أكارم نسمع دروسا ومواعظ تصلح ظاهرنا، تنبهنا على قضايا مجملة في أمراض قلوبنا، أما هذه التفاصيل التي ينبهنا عليها الشيخ هذه غريبة علينا وغريبة على عقولنا وعلى قلوبنا. وعندما نسمعها، عندما نسمع هذه الكلمات نشعر كم نحن بحاجة إلى شيخ بهذا المستوى حقيقة يأخذ بيدنا إلى هذه المعاني. نسأل أنفسنا كم حرمنا نحن اليوم من هذه المعاني عندما فقدنا الشيخ المربي الكامل الذي يقودنا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى.
وما زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه فزج بك في نور الحضرة وقال ها أنت وربك. وقال أيضا لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله.
يعني ينبغي أن يكون حاله أقوى من مقاله، ينبغي أن يكون حاله أفضل من مقاله. تسمع كلامه فتنتفع وترى حاله يعني ترتفع بحاله كما تنتفع بمقاله.
الشيخ عبد القادر الجيلاني. ويقول صاحب العينية سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإن ساعد المقدور أو ساقك القضاء إلى شيخ حق في الحقيقة بارع فقم في رضاه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تسارع ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع. ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام والكليم يدافع فلما أضاء الصبح عن ليل سره وسل حساما للغياه بقاطع أقام له العذر الكليم وإنه كذلك علم القوم فيه بدائع.
طبعا إخوتي الأكارم لا يخطر في بالنا أن ترك الاعتراض معناها أن نسلم وبركي أمر بمعصية. نقول له يا أخي عم نحكي عن شيخ يعني مرب كامل كيف يأمر بمعصية؟ هذا كلام غير وارد. ثم هذا إخوان الأكارم يعني اعتراض ليس في محله. هذا كلام إذا كنت مع إنسان ناقص من أمثالي مثلا نعم، لكن نقول مع شيخ مرب كامل من الأولياء الكمل لا يكون هذا الكلام. ونحن نحذر ثانية من استعمال هذه الكلمات من قبل الناقصين. الكمل شيء والناقصون شيء آخر. يعني أنا الآن لا يحق لي أن أدعي هذا المقام أو أن أطالب بهذه الأشياء أو ما شابه ذلك. لماذا؟ ألست شيخا كاملا، وإنما أنا عبارة عن إنسان يستفيد مع إخوانه من هذا الكلام الذي أسأل الله أن يكون حجة لنا لا علينا.
الشيخ عبد الوهاب الشعراني.
نعم.
قال العالم الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه العهود المحمدية أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواظب على الركعتين بعد كل وضوء بشرط ألا نحدث فيهما أنفسنا بشيء من أمور الدنيا أو بشيء لم يشرع لنا في الصلاة. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد.
هذا ما ورد في الحديث، يعني من توضأ وصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه. هذا هو العهد العام. هو يقول لنا كل ما جاءنا في الكتاب والسنة في الأحاديث الشريفة أمر أو نهي هو عهد من رسول الله، فيسمى عهدا عاما، يسمى عهدا عاما.
ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع عنه الخواطر المشغلة عن خطاب الله تعالى. ثم قال: فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح يشغلك بالله تعالى حتى يقطع عنك حديث النفس في الصلاة،
إن شاء الله،
كقولك أروح لكذا، أفعل كذا، أقول كذا، أو نحو ذلك. وإلا فمن لازمك حديث النفس في الصلاة ولا يكاد يسلم لك منه صلاة واحدة ولا فرض ولا نفل، فاعلم ذلك. وإياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ، كما عليه طائفة المجادلين بغير علم، فإن ذلك لا يصح لك أبدا. وقال الشيخ الشعراني أيضا: وكانت صور مجاهداتي لنفسي من غير شيخ أنني كنت أطالع كتب القوم كرسالة القشيري وعوارف المعارف والقوت لأبي طالب المكي والإحياء للغزالي ونحو ذلك، وأعمل بما ينقدح لي من طريق الفهم، ثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك فأترك الأمر الأول وأعمل بالثاني وهكذا.
انظروا إلى كلمة صورة مجاهدة. صورة مجاهدة، إذن ما هي مجاهدة حقيقية؟ لأنه أخذ من الكتب الكبرى بفهم قاصر، ولما قال إمام الشعراني ذلك كان شيخا كبيرا، الله يعفو عنا ويسامحنا، ما كان طالب ناشئ.
وهكذا فكنت كالذي يدخل دربا لا يدري هل ينفذ أم لا، فإن رآه نافذا خرج منه وإلا رجع. ولو أنه اجتمع بمن يعرفه أمر الدرب قبل دخوله لكان بين له أمره وأراحه من التعب. فهذا مثال من لا شيخ له، فإن فائدة الشيخ إنما هي اختصار الطريق للمريد، ومن سلك من غير شيخ تاه وقطع عمره ولم يصل إلى مقصوده، لأن مثال الشيخ مثال دليل الحجاج إلى مكة في الليالي المظلمة. وقال أيضا: ولو أن طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي والشيخ عز الدين بن عبد السلام أخذ أدبهما عن شيخ، مع أنهما كانا يقولان قبل دخولهما طريق القوم كل من قال إن ثم طريقا للعلم غير ما بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل، فلما دخلا طريق القوم كانا يقولان قد ضيعنا عمرنا في البطالة والحجاب، وأثبتا طريق القوم ومدحاها. ثم قال: وكفى شرفا لأهل الطريق قول السيد موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ واعتراف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأبي حمزة البغدادي بالفضل عليه، واعتراف الإمام أحمد بن سريج رحمه الله لأبي القاسم الجنيد، وطلب الإمام الغزالي له شيخا يدله على الطريق مع كونه كان حجة الإسلام، وكذلك طلب الشيخ عز الدين بن عبد السلام له شيخا مع أنه لقب بسلطان العلماء. وكان رضي الله عنه يقول: ما عرفت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه.
مع أننا نعظم الإمام الغزالي قبل الخلوة ونعظمه بعد الخلوة، ونعظم العز بن عبد السلام قبل هذه المرحلة وبعدها، بالنسبة لنا كانوا علماء كبار، لكن لما ارتقى بهم الكلام والمقام ارتقوا درجات رأوا أنفسهم هم أنهم كانوا في حجاب وبطالة، وإلا فكتبهم التي كتبوها وألفوها ودرسوها لم تكن بطالة، لكن بالنسبة إلى ما صاروا إليه رأوا تلك المرحلة أنها كانت نقصا. مثل الإمام أحمد بن حنبل عندما يعترف لأبي حمزة بالفضل، هل معنى ذلك أن الإمام أحمد أقل؟ الإمام أحمد شيخ الدنيا في العلم والولاية، لكن هكذا شأن الصالحين أيها الإخوة، أن يعترفوا بالفضل لأهله، انتفع بقاله انتفع بحاله، لذلك هو دائما يرى الكمال في غيره والنقص في نفسه.
فإذا كان هذان الشيخان قد احتاجا إلى الشيخ مع سعة علمهما بالشريعة، فغيرهما من أمثالنا من باب أولى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.